ما زال الكلام عن شرح إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر فضيلة الشيخ قراءتي موضوع أن لا مؤثر في الوجود إلا الله، فهو السبب والمؤثر الأول والحاكمية المطلقة بيده. يكمل هذا السياق بقوله:
فالإنسان بحكم العقل يجب أن يتقبل عبودية الله تعالى وحده، لأن الإنسان يعشق الكمال بفطرته ويحتاج إلى الرشد والتربية والهداية، والله تعالى وحده الجامع لجميع الكمالات والخالق لجميع الكائنات والموجودات. فإن كنا بحاجة إلى المحبة والرحمة فهو الرحمن الرحيم، وإن كنا نخشى على مستقبلنا فهو مالك ذلك اليوم وصاحب الإرادة والمشيئة المطلقة. إذن لماذا نتوجه إلى غير الله عز وجل ونطلب العون منه؟ إياك نعبد يعني أني مع الجماعة، لكن قلبي متعلق بك لا بسواك، فلا أتنحى جانبا ولا أعتزل الجماعة ولا أترك المجتمع فأنسى خلقك، ولكن في الوقت عينه لا أذوب في المجتمع وأترك الخالق، بل أعلم أن المسير يعبر من الخلق نحو الخالق. وإياك نستعين، وهذا المقطع من الآية يفيد بأنه وعلى الرغم من العبادة والتوجه إلى الله، وعلى الرغم من الانتماء إلى الجماعة، فإننا يا رب نستخدم في عبادتنا الوسائل والجوارح التي أتحت لنا استخدامها، ولكننا في الوقت نفسه نعلم أن الأسباب والمؤثرات كلها بيد الله سبحانه، فهو السبب الأول والمؤثر الأول، وهو القادر على تعطيل الأسباب كلها. فإرادتك يا رب هي الحاكمة في الخلق وفي جميع القوانين، والطبيعة محكومة لإرادتك، وهذا لا يعني إنكار عالم الأسباب وتجاهل المسببات، بل يعني الإيمان بأن تأثير الأسباب إنما كان بأمر الله عز وجل. فالله سبحانه هو الذي يمنح النار خاصية الإحراق، والشمس خاصية الإنارة، والماء خاصية الإحياء.
يعتبر فضيلة الشيخ أن هذا أعلى درجات الإخلاص في إعلان العبادة، فإياك نعبد تعني التوجه بالعبادة إلى الله وحده دون سواه، والإقرار بين يديه بأنه وحده يستحق العبادة. يفصل ذلك بقوله:
لا الخوف هو الذي يدعونا إلى العبادة ولا الطمع، بل الحب وأهلية الله للعبادة دون أي شيء آخر. وبعد إعلان العبادة يأتي دور الاعتراف بأن المؤمن وإن كان يعبد الله، إلا أنه حتى في عبادته مهما كانت درجة خلوصها فهو يستعين بالله على أداء حقوقه عز وجل. وهذا تجسيم للمبدأ الاعتقادي الذي يقول: لا جبر ولا تفويض. فنحن نعبد بإرادتنا واختيارنا، ولكننا نستعين بالله على ما يصدر عنا من عبادة، فلولا عون الله لما استطعنا أداء حق العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين يعني أن نقيم الصلاة جماعة، مسلمين صفا واحدا، إخوة متحدين متضامنين ومتكاتفين. إياك نعبد يعني يا إلهي أراك حاضرا وإلي ناظرا، لذا أقول إياك، وهو ضمير المخاطب لا ضمير الغائب، فإن العبد الذي يرى نفسه في محضر الله تعالى وبين يديه فإن نصيبه من الربح الإلهي يكون أسرع وأكبر. سورة الحمد تتحدث مع الله تعالى منذ البداية بصيغة الغائب، لكن هنا يتحول الأسلوب من الغيبة إلى الحضور واستخدام صيغة المخاطب هو، خطاب الله تعالى إياك. في البداية نتعرف إلى صفات الله عز شأنه، لكن هنا نصل إلى ذات الله تعالى إياك، وليس الأمر مرة واحدة بل تتكرر إياك أكثر من مرة، لأن للخطاب مع المحبوب حلاوة خاصة. من هنا فإن العروج الروحي والمعنوي له مراحل، ففي بداية السورة حمد وثناء، وفي إياك نعبد علاقة وارتباط، وفي إياك نستعين دعاء وطلب مساعدة، وبذلك تكون المراحل ثناء وارتباطا ودعاء.
إخوتي المستمعين، يعتبر فضيلة الشيخ أنه على الرغم من أن العبادة من طرفنا نحن البشر، غير أننا نحتاج في العبادة إلى العون والمدد الإلهيين، فيقول:
لولا المولى تعالى ما اهتدينا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. على الرغم من أننا نستعين بالله سبحانه ونطلب العون منه تعالى، لكن لا إشكال في طلب العون من غيره ما دام ذلك برضاه، مثلما يستعين الإنسان باستعداداته ومواهبه وفكره وقوته، وهذا لا ينافي التوحيد. فالله تعالى يأمرنا بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى، لأن الحياة بلا تعاون ومساعدة غير ممكنة. ورد عن الإمام علي عليه السلام: قلت: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا تقولن هكذا، فليس من أحد إلا وهو محتاج إلى الناس. قال: فقلت: كيف يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك. قلت: يا رسول الله، ومن شرار خلقه؟ قال: الذين إذا أعطوا منعوا، وإذا منعوا عابوا.
يتوقف فضيلته عند تأثير قول إياك نعبد بصدق على قائلها، فيقول:
لا تتسرب إلى نفسه أوهام العجب وروح التكبر والغرور والأنانية، ويكون في المقابل خاضعاً لتعاليم الله سبحانه ومطيعاً لأوامره، فيظهر أكبر تذلل وأفضله في محضره، لأنه يعلم أن الله الواحد يمنحه أعظم لطف وأكبر نعمة ورحمة، كالعبد المطيع في مقابل مولاه، العبد الكامل العبودية في مقابل مولى كامل المولوية لا يحد ولايته حد. يقول خاضعا خاشعا في محضره: أنا عبدك وأنت مولاي، ليس عندي من أحد سواك. فكلمة إياك تدل على الحصر، أي أنت دون سواك، أما أنت فتملك غير الكثير الكثير، وكل الوجود لك، ذليل أمامك، مملوك لإرادتك وفي قبضتك، فأنت لست محتاجا إلى عبادتي غير أني غارق في الحاجة إليك، وما عبادتي سوى مظهر من مظاهر الحاجة، فأنا رهين لطفك وأطلب العون دائما منك.
إخوتي المستمعين، وصل فضيلة الشيخ إلى شرح الآية السادسة، وهي: اهدنا الصراط المستقيم، فيقول:
قافلة الوجود في حركة مستمرة إلى الله تعالى وإليه المصير، والإنسان أيضا في جهد وحركة دائمين، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وفي كل حركة ثمة خط مستقيم واحد فقط، أما باقي الطرق والخطوط فهي منحرفة، والإسلام الحنيف عين لهذه الحركة طريقا ودليلا أيضا، فحدد المقصد وعينه وجعل وسيلة الحركة في اختيار الإنسان. فنحن البشر علينا أن نختار أي طريق نسلك. لقد جعل الله تعالى في عمق روح الإنسان وفطرته ميلا إلى الرشد والكمال وطلب الحق والبحث عنه، فإذا تطور هذا الميل وترعرعت هذه الرغبة في ظل تعاليم الأنبياء، فإن الله عز وجل يولي الإنسان عناية خاصة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. على أن القرآن الكريم قد طرح نوعين من الهداية، هداية تكوينية هي نظير هداية النحل، إذ علمه الله وهداه إلى جمع الرحيق من الأزهار وتحويله إلى عسل، وهداية تشريعية تختص بالإنسان، وهي إرشادات الأنبياء وتعاليمهم الإلهية.